بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقسام الناس حيال العلاقة بين الشرع والقدر ثلاثة أقسام: مشركية ومجوسية وإبليسية، ويقابلهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرقة من الفرق، فلنتأمل. أما المشركية فهم الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أرأيتم هذه الدعوة؟ دعوة المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. صحيح، لو شاء الله ما أشركوا، لكن هل لهم حجة بهذا أم لا؟ لا، لا حجة لهم، فإن الله تعالى قد أبطل دعواهم بثلاثة ردود في ختام الآية، فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله مقالتهم كذبا لمخالفتها للواقع، ثم قال: حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ثالثا ناسفا أي شبهة عقلية: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني هل اطلعتم على كتابكم ووجدتم أنكم تشركون وتحرمون ما أحل الله وتحلون ما حرم الله؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ الواقع لا. إذا ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهم يخبطون في التيه ويتخرصون، لا حجة لهم في القدر. من يقابل هؤلاء في هذه الأمة؟ الجبرية، لأن الجبرية يقولون: العبد مجبور على فعله، فربما أتى أحدهم الطوام الكبار وقال هذا بقدر الله، وصار يتعلل بالقدر في شربه للخمر وفي غشيانه الزنا وفي أكله الربا، ويقول كل شيء بقدر، هذا بقدر، كما يفعل بعض البطالين حينما ينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول: أخي هذا بقدر، كل شيء بقدر. يقال له: لم تشرب الخمر؟ قال: إنما شربتها بقدر الله. صلي يا فلان؟ قال: لو شاء الله أن أصلي لصليت. يحتج بقدر الله على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فالله تعالى قد أبطل هذه الحجة من قبل بما سمعته وبطرق أخرى. موقف المشركية من الشرع والقدر، المشركون إذن ماذا؟ أثبتوا القدر وأنكروا الشرع، أليس كذلك؟ أثبتوا القدر لأنهم قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. إذن هم أثبتوا القدر وأنكروا الشرع، ومثلهم الجبرية. الجبرية يثبتون القدر ويتحللون من الشر. القسم الثاني المجوسية. المجوسية كما أسلفنا نسبة إلى المجوس، نسبة إلى المجوس، وهم القائلون بخالقين: إله النور يخلق الخير، وإله الظلمة يخلق الشر. المجوسية أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، فإنهم يقولون: لا بد من فعل الأوامر واجتناب المناهي، خلافا لمن سبقهم من الجبرية المشركية، قالوا: لا بد، لأن العبد يخلق فعل نفسه، فعليه أن يفعل الطاعات ويترك المحرمات. لكنهم أفسدوا ذلك بزعمهم بأن الله لم يقدر ذلك، أنكروا القدر، فأثبتوا مع الله خالقين بعدد الناس، فلذلك سموا مجوسية. إذن المشركية أثبتت القدر وأنكرت الشرع، والمجوسية أثبتت الشرع ونفت القدر. بقي القسم الثالث وهم الإبليسية، نسبة إلى إبليس، فإن هؤلاء أثبتوا الشرع والقدر لكن زعموا أن بينهما تناقضا، أثبتوا الشرع والقدر لكن زعموا أن بينهما تناقضا وأن هذا خلاف الحكمة عياذا بالله. وسبب نسبتهم إلى إبليس أن إبليس كان مقرا بقدر الله السابق، وكان مقرا بوجوب طاعته وترك معصيته، لكن اعترض على الله عز وجل وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو من حيث المبدأ مقر بأن الله تعالى يخلق ويقدر، ومقر بأن لله أن يأمر وينهى، لكن حمله الكبر والعياذ بالله على أن يرى أن بين قدر الله وشرعه تناقضا، فاعترض وأبى أن يسجد لآدم. فيوجد صنف من الناس من الزنادقة من يطعن في الشريعة فيقول: كيف؟ لا يمكن، هذا لا يستقيم. أرأيتم ذاك الذي قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ هؤلاء الذين يطعنون في الشريعة ويقرون بالقدر السابق ويقرون بأنه لا بد من أن لله أن يأمر وينهى، لكنهم يطعنون في الشرع بالاعتراض عليه وانتقاده، هؤلاء يقال لهم إبليسية. ويوجد أفراد في الناس عندهم هذا الدخل وعندهم هذا الاعتراض على الله عز وجل، لم تطمئن قلوبهم بالإيمان. أما أهل السنة والجماعة فإنهم هدوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأثبتوا الشرع والقدر على وجه لا تعارض بينهما، فقالوا إن الله تعالى قدر المقادير وقسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وعلم سبحانه بسابق علمه من سيطيعه ومن سيعصيه، قبض قبضة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فالله تعالى بعلمه السابق محيط بكل شيء، كما أنه سبحانه كتب ذلك المعلوم، كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومعه كتابان، فقال عن أحدهما: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. وأن الله تعالى شاء من الطائع الطاعة ومن العاصي المعصية، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، العبد يريد والرب يريد، ولا يكون إلا ما يريد الرب، فالله تعالى له مشيئته النافذة، لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد، وإلا لكان ذلك انتقاصا للربوبية. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لم يزل أهل الإسلام يقولون ذلك. والله تعالى خالق كل شيء، لا يخرج عن خلقه شيء من الأشياء، لا الذوات ولا الصفات ولا الحركات، والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون للمفسرين فيها قولان، يعني والله خلقكم وخلق أعمالكم، وقيل أن المراد يعني أن ما تعملون يعني الأصنام التي تعبدون. إذن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب الدقيق الخطير الذي يكثر فيه الغلط والشغب. فعلى المؤمن أن يطيب نفسا ويقر عينا، وأن لا يتشاغل بالتفكير في القدر، يعني لا يتشاغل في استكناه القدر ماذا كتب له، هذا ليس بمقدور، هذا سر مكنون، وسيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله جملا في هذا المعنى. فليس من العقل ولا من الحزم ولا من الشرع أن يمعن الإنسان في التفكير فيما قدر له، هذا أمر لا سبيل لك إليه، وإنما الحزم والعقل والشرع أن تشتغل فيما أمرت به وما نهيت عنه، فتتعرض لطاعات الله ومراضيه، وتتجنب مساخطه ومعاصيه. هكذا تكون خطة الحياة ومشروع العمر، أن يشتغل الإنسان بطاعة الله، فحينئذ ييسره الله لليسرى. ولهذا إذا قيل لك: هل العبد مسير أم مخير؟ فقل: هذا سؤال فاسد، ليس مسيرا بإطلاق ولا مخيرا بإطلاق، ولكن يقال ميسر، لا مسير ولا مخير بإطلاق، لكن يقال ميسر. والدليل على ذلك قول الله تعالى فسنيسره لليسرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فلا تجد أدل من هذا التعبير تعبير ميسر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة في جنازة ولما يلحد القبر واجتمع عليه أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا علمت هذا يا عبد الله اطمأن قلبك وارتاح فؤادك وأقبلت على أمر دينك ودنياك بصدر منشرح ونفس متشوفة وجد وعزيمة، فإن هذا يحفزك على العمل الصالح والاستكثار منه، ويكون قلبك معلقا بين الخوف والرجاء. بهذا تنتظم معادلة الحياة، بل لا يمكن أن يحصل للبشر ابتلاء إلا بهذه الصفة التي وضعها الله سبحانه وتعالى. وأما ما يقترحه المقترحون من الجبرية أو القدرية فإن هذا متعذر ولا يحصل به ابتلاء، بأن يعلم العبد بأنه مجبور. إذا علم أنه مجبور فلما العمل؟ كما تبادر إلى أذهان الصحابة أولا قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، هكذا يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. ولهذا لا تبتئسوا حينما تردوا بعض الواردات على خواطركم في باب القدر، فقد وردت على من هم خير منكم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، لكن إنما شفاء العي السؤال، فالذي يسأل لكي يستجلي مع يعني حصول الإقرار والإيقان من حيث الجملة فهو على خير، لا بأس أن يسأل وأن يطلب كشف ما يعرض له من إشكالات وشبهات كما وقع على الصحابة. وتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم حينما قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، بل بين لهم بيانا شافيا وأجابهم جوابا واضحا ودلل عليه من كتاب الله، واطمأنت نفوسهم بهذا الجواب. فمثل هذه الواردات قد تخطر على قلب المؤمن فيرعب منها، وقد وقع هذا لبعض التابعين فوقع في نفسه شيء من القدر، فأتى أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ويعني يريد أن يخرج ما في قلبه من هذا، فكلهم حدثه بنفس الحديث بألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى أذهب الله عنه ما يجب. فلو عدنا إلى جمل المصنف رحمه الله لننظر فيها بعد هذا العرض نجد أنه قال خلق الخلق بعلمه، إذن هذه مرتبة العلم، علم الله السابق المحيط بكل شيء، فخلقه لعباده خلق وفق علمه، وقدر لهم أقدارا، فالله سبحانه وتعالى كتب مقاديرهم وما هم عاملون كل أحد بحسبه. واعلموا أن تقدير الله سبحانه وتعالى تارة يكون جملة وتارة يكون تفصيلا، وذلك أن قلم التقدير أنواع، فثم تقدير كوني، وثم تقدير عمري، وثم تقدير حولي، وثم تقدير يومي، ولا تعارض بين هذه التقديرات، بل هي نوع من التفصيل أو الاستنساخ لما في الأصل. فالتقدير الكوني، التقدير الكوني هو الذي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ الذي قد كتب الله تعالى فيه كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب والإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي فيه جميع المقادير، فهذا التقدير قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. وجفت الاقلام ورفعت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التقدير الكوني. اما التقدير العمري ويسمى الجنيني فهما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود الذي يسمى احيانا حديث الصادق المصدوق، وفيه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من أين للملك هذا؟ مما استلسخه من اللوح المحفوظ. أما التقدير الحولي فهو ما يقدره الله تعالى ليلة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر. ما أدرانا أنها ليلة القدر؟ أن الله تعالى قد قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ وقال في آية البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبمجموع هذه الآيات علمنا بأن ليلة القدر تكون في رمضان، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم. فيقدر الله تعالى في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام من حياة وموت وصحة ومرض وعز وذل سبحانه وبحمده، يرفع القسط ويخفضه. وهو أيضا لا يتعارض مع ما سبق، بل هو مما يستنسخ من اللوح المحفوظ. وأما التقدير اليومي فهما دل عليه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. ورد في ذلك حديث لكن الآية تغني عنه، إذ الحديث فيه مقال. فصارت هذه التقديرات تقديرات تكون أحيانا على سبيل التفصيل وأحيانا على سبيل الجملة، يعني بمعنى العموم. إذن قال الشيخ رحمه الله: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. بلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أجل لكل حي أجله ووقت له أجله، خلافا للمعتزلة التي تقول إن المقتول قطع عليه أجله. المعتزلة من إفتهم أنهم يقولون إن المقتول قطع عليه أجله، ولا كان المفروض أنه يمتد حتى يموت ميتة طبيعية، ولكن القاتل قطع عليه أجل، إلى غير ذلك من الإرادات الباطلة. لكن الحق أن هذا هو أجل، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فالله تعالى قد ضرب لهم آجالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثقوا تمام الثقة، مهما ابتأس الإنسان وضاق صدره على فراق الأحبة وغير ذلك، ثق تمام الثقة أنه لم يبق له ثانية واحدة فاتت، قد استكمل رزقه وأجله، لم يبق له ريال واحد، قد استوفى رزقه وأجله. وبهذا يتبين خطأ بعض الناس حينما يعزي ويقول: البقية في حياتك. ما بقي بقية، أليس كذلك؟ ليس هناك بقية، لو كان هناك بقية لاستوفاه، لكن لم يبق شيء، قد استكمل رزقه وأجله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فأنت ستنال ما كتب لك، فلا تذهب نفسك حسرات، لا تتلهف على حصول الشيء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلب الرزق ولا تسعوا، لا، قال: أجملوا في الطلب، يعني سيرا متعدا، سيرا فيه مهل، ليس فيه إشفاق ولا لهفة ولا تحسر، فلن تنال إلا ما كتب لك. وهذا من ثمرات الإيمان بالقدر كما هو معلوم. قال: وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. إي والله، قد علم الله تعالى ما الخلق عاملون، فهو عليم بكل شيء. ومن تأمل يا إخوة في يعني آيات العلم أدرك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء. تأمل قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني لو أطلقت الخيال في تصور معاني هذه الآيات وجريانها في الواقع لدهشت. كل شيء يعلمه الله عز وجل، حتى ورقة تتهادى من شجرة في غابة من غابة الأرض وتستقر على وجه الأرض، الله يعلمها. أنت لا تستطيع أن تحيط بشجرة في حديقة منزلك وتعرف ماذا وقع منها من ورق وما لم يقع، وربنا سبحانه يعلم بهذه الدقائق والتفاصيل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كل أنثى، ليس فقط من إناث بني آدم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فعلم الله عز وجل لا يمكن أن يخرج عنه شيء من الأشياء. ولما لقي الخضر موسى عليه السلام، أو لقي موسى الخضر ووقف على سيف البحر، فجاء عصفور فنقر من ماء البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما ترى أن هذا العصفور نقص من ماء البحر؟ قال: وما عسى أن ينقص من ماء البحر. يعني حجم منقار العصفور يعني ملي مكعب ولا ماذا في هذا البحر الخضر؟ قال: فإن علمي وعلمك وعلم الناس جميعا في علم الله كما نقص هذا العصفور من ماء البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا تعبأن بهؤلاء السدجة الزنادقة الذين يقولون تمكن الإنسان من اكتساح العلوم والإحاطة فيما مضى، يقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما الآن فقد توسعت العلوم. مساكين هؤلاء، يعني يظنون أنهم قد أخذوا العلوم وأنهم قد نالوا كل شيء، وكل علومهم كما سمعتم في الحديث لا تمثل إلا كما قال: وعلم الناس جميعا إلا كما نقص العصفور من ماء البحر. لكن هذا مبناه على ذلك الفصام الذي جرى بين الأوروبيين وبين دينهم وكنيستهم، جعلهم يشعرون بهذه العدائية، وأن المسألة نوع من الاقتناص والاغتصاب للعلم. هذه النظرة هي التي يعني تسللت وتسربت إلى بعض الأدبية. قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، وفي هذا رد على القدرية الذين يقولون الأمر أنف، القدرية الغلاة الذين يقولون الأمر أنف، وهم معبد الجهني، وتلقاها من بعده من تلقاها، فبعد ذلك انقرض أمرهم لشناعة مقالتها. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، قال: ومنكروه اليوم قليل. ومنكروه اليوم يعني العلم قليل. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نبه بهذا رحمه الله أنه لا تعارض بين إثبات القدر السابق وبين إثبات الشرع، فهو وإن كان قد قدر عليهم المقادير وعلم ما الخلق عاملون فقد أمرهم ونهاهم، فلا تعارض بين الشرع والقدر. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. في هذا إشارة إلى مرتبة المشيئة. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإياك أن يتسلل إليك شك في هذا. إرادة الله معشر طلبة العلم نوعاً، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. ميز بين المقامين، لأن من لم يميز بين الإرادتين زل، وإما أن يأخذ بقول الجبرية أو بقول القدرية. كيف؟ كل ما وصفه الله تعالى بأنه مراد له فهو لا يخلو، إما أن يكون مرادا كونا فهذا لا بد من وقوعه، وإما أن يكون مراد شرعا فهذا قد يقع وقد لا يقع. إذن هذا هو الفرق الأول بين الإرادتين الكونية والشرعية. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، دليلها إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أليس العسر يقع للناس ولبعض المسلمين؟ فلا، لأنه أراد الله لهم ذلك شرعا لو أنهم أطاعوه وامتثلوا أمره، لكن إنهم خالفوا أمره لم يقع ذلك اليسر ولحقهم العسر. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، أما الإرادة الشرعية فدوما محبوبة لله تعالى. يقول الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، مثل إرادته سبحانه خلق محمد صلى الله عليه وسلم، أراد كونا خلق الأنبياء وإنزال الكتب، هذا إرادة كونية محبوبة لله عز وجل. وقد يريد كونا ما لا يحبه كوجود الكفر والمعاصي والزلازل والبراكين والفساد وخلق إبليس، خلق إبليس من إرادته الكونية. أما الإرادة الشرعية فدوما محبوبة لله تعالى، فكل ما أراده شرعا من الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك من الفضائل فإنه محبوب لله تعالى. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، أما الإرادة الشرعية فإنها مقصودة لذاتها دوما. كيف؟ الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها، فالله أراد كونا خلق محمد صلى الله عليه وسلم لذات هذا الأمر، أراد الله إنزال الكتب إرسال الرسل لذات هذا الأمر لأن الخير بين يديه. وقد تكون غير مرادة لذاتها كخلق إبليس، فهو قد أراد خلق إبليس لكن لم يرده لذاته لكن لما يترتب عليه، والشر ليس إليك، الشر لا يضاف إلى الله، لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. فإبليس خلق إبليس ليس مرادا لذاته، خلق الحيات والعقارب والبراكين والزلازل والجرائم وغير ذلك ليس مرادا لذاته لكن لما يترتب عليه. فعلى سبيل المثال خلق إبليس، لولا خلق إبليس لما تميز المؤمنون من الكفار ولا الأبرار من الفجار ولما قام سوق الجنة والنار، بل ولما ظهرت معاني أسماء الله الحسنى وصفاته، فإن هذا لا يظهر إلا بها، ولما وجدت التوبة، لما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما وجد الجهاد في سبيل الله. كم من المصالح العظيمة حصلت بسبب إرادة الله كونا خلق إبليس، فلله في ذلك حكمة غائية عظيمة. فلا يكون الإنسان ساذجا إذا ألقي عليه مثل هذه الشبهات، قال لماذا خلق الله الحياة والعقارب، لماذا خلق الله الأمراض، لماذا يمرض الأطفال ويتأوهون وأنهم يعني الطفل بريء، إلى غير ذلك من الإرادات. هذا إنما يفعله الزنادقة لإلقاء الشبهات في القلوب، حتى يقال إن الجهم بن صفوان السمرقندي وهو من رؤوس الجبرية مع أنه جهمي فقد جمع الجيمات الثلاث، جيم التجهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء، كان يخرج بأصحابه إلى الزمنة والمجذومين ويقول انظر كيف يفعل الله بهذا. هذا يدل على أنه ليس متصفا بالرحمة عياذا بالله. إذن هكذا هذا الفرق الثالث. أما ما أراده الله تعالى شرعا فإنه مقصود لذاته، فالله تعالى يعني شرع الزكاة، الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الفضائل لذاتها، فلا بد من التمييز بين الإرادتين. فمن جعل الإرادتين إرادة واحدة شرعية فهو قدري، ومن جعل الإرادتين إرادة واحدة وهي الكونية فهو جبري. لهذا قال فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر مسألة الهداية والإضلال، ولعلنا نرجع الكلام عنها في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.